الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا شيخنا وزيد عنا خيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالرب تبارك وتعالى يريد من عبده الاعتراف والانكسار بين يديه والخضوع والذلة له والعزم على مرضاته، فما دام أهل النار فاقدين لهذه الروح فهم فاقدون لروح الرحمة، فإذا أراد عز وجل أن يرحمهم أو من يشاء منهم جعل في قلبه ذلك فتدركه الرحمة وقدرة الرب تبارك وتعالى غير قاصرة عن ذلك، وليس فيه ما يناقضه من أسمائه وصفاته، وقد أخبر أنه فعال لما يريد. قال الوجه الثاني والعشرون: أنه سبحانه وتعالى أوجب الخلود على معاصي من الكبائر، وقيده بالتأبيد ولم ينافي ذلك انقطاعه وانتهاؤه، فمنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومنها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وهو حديث صحيح. وكذلك قوله في الحديث الآخر في قاتل نفسه، ويقول الله تبارك وتعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وأبلغ من هذا قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذا وعيد مقيد بالخلود والتأبيد مع انقطاعه قطعا لسبب من العبد، فهو التوحيد. وكذلك الوعيد العام لأهل النار لا يمتنع انقطاعه بسبب ممن كتب على نفسه الرحمة وغلبت رحمته غضبه، فلو يعلم الكافر بكل ما عنده من الرحمة لما يئس من رحمته، كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. وقال في آخره: فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يئس من الجنة، ولم يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يعمل من النار. قال الوجه الثالث والعشرون: أنه لو جاء الخبر منه سبحانه وتعالى صريعا بأن عذاب النار لا انتهاء له، وأنه الذي يجب الانقطاع لها، كان ذلك وعيدا منه سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يغلب وعده. أما الوعيد ما له أهل السنة كلهم، فما له أهل السنة كلهم أن إسلامه كرم وعفو وتجاوز جهده الرب تبارك وتعالى به ويثنى عليه به، فإنه حقا له إن شاء تركه وإن شاء استوفاه، والكريم لا يستوفي حقه وكيف بأكرم الأكرمين. وقد صرح سبحانه وتعالى في كتابه في غير موضع بأنه لا يخلف وعده، ولم يقل في موضع واحد لا يخلف وعيده. وقال رب جعل الموصلي: قال حدثنا هبة بن خالد، قال حدثنا سهيل بن أبي حزم، قال حدثنا ثابت المنامي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه، ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه الخيار.
هدبة مخالفة جدا.
قال هدبة وقال هداف.
وقال أبو الشيخ الأصبهاني: حدثنا محمد بن حمزة، قال حدثنا أحمد بن خليل، قال حدثنا الأصمعي، قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو، يخلف الله ما وعده؟ قال: لا. قال: أرأيت من أوعده الله على عمل عقابا أن يخلف الله وعده فيه؟ فقال أبو عمرو بن العلاء: من العزمة أتيت يا أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد عارا ولا خلبا أن تعد شرا ثم لا تفعله، أن تعد شرا ثم لا تفعله، ترى ذلك كرما وفضلا، وإنما الخلف أن تعد خيرا أن تعد خيرا ثم لا تفعله. قال: فأجدني هذا بكلام العرب. قال: نعم، أنا سمعت إلى قول الأول، ولا يرهب من عمي ما عشت سطوتي ولا اختشى من صولة المتهجدي، وإني وإن أوعدته لمخرب إعادي ومنجز موعدي. قال أبو شيخ: وقال يحيى بن معاذ: الوعد والوعيد حق، فالوعد حق العباد على الله، ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا، ومن أولى بالوفاء من الله، والوعيد حق على العباد. قال: لا تفعلوا كذا فأعذبه، فبعلوا فإن شاء عفا وإن شاء أخذ، لأنه حقه وأولاهما بربنا تبارك وتعالى عفو الكرم، إنه غفور رحيم. وما يدل على ذلك ويؤيده خبر كعب بن زهير حين أوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمور. فإذا كان هذا بوعيد مطلق فكيف بوعيد محروم استثناء معقب بقوله إن ربك فعال لما يريد؟ وهذا إخبار منه أنه يفعل ما يريد عقيب قوله إلا ما شاء ربه، فهو عائد إليه ولا بد ولا يجوز أن يجعل المستثنى منه وحده، بل إما أن يستوفي المستثنى أو يعود إليهما، وغير خابر أن تعلقه بقوله إلا ما شاء ربه أولى من تعلقه بقوله خالدين فيها. وذلك ظاهر المتأمل هو الذي بينه الصحابة فقالوا: أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن، ولم يريد بذلك الاستثناء وحده، فإن الاستثناء مذكور في الأنعام أيضا، وإنما أرادوا أن عقد الاستثناء بقوله أنه عقب الاستثناء بقوله إن ربك فعال لما يريد، وهذا التعقيد نظير قوله في الأنعام خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، فأخبر أن عذابه في جميع الأوقات ورفعه عنهم في وقت يشاء صادر عن كمال علمه وحكمته لا عن مشيئته المجرد عن الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل، إذ يستحيل تجرد مشيئته عن ذلك. الوجه الرابع والعشرون أنه جانب الرحمة أن جانب الرحمة أغلب في هذه الدار الباطلة الثانية الزائلة عن قرب من جانب العقوبة والغضب، ولولا ذلك لما عمرت ولا قام لها وجود، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، وقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولولا سعة رحمته ومغفرته وعفوه لما قام العالم. ومع هذا فالذي أظهره من الرحمة في هذه الدار وأنزله بين الخلائق جزء من 100 جزء من الرحمة، فإذا كان جانب الرحمة قد غلب في هذه الدار ونالت البر والفاجر والمؤمن والكافر مع قيام مقتضى العقوبة به ومباشرته له وتمكنه من رضاه ربه وسعي مساقيته، فكيف لا يغلب جانب الرحمة في دار تكون الرحمة فيها مضاعفة على ما في هذه الدار 99 ضعفا؟ قد أخذ العذاب من الكفار مأخذة، وانكسرت تلك النفوس ونهتها العذاب وأذاب منها خبثا وشرا لم يكن يحول بينها وبين رحمته لها في الدنيا، بل كان يرحمها مع قيام مقتضى العقوبة والغضب بها، وكان إذا زال مقتضى غضب العقوبة وقوي جانب الرحمة أضعاف الرحمة في هذه الدار ومحل الشر والخبث الذي فيها، فالخبث الذي فيها لأذابته النار أخذته. وسر الأمر أن أسماء الرحمة والإحسان أغلب وأظهر أكثر من أسماء الانتقام، وفعل الرحمة أكثر من الانتقام، وظهور آثار الرحمة أعظم من ظهور آثار الانتقام، والرحمة أحب إليه من الانتقام، والرحمة خلق خلقه ولها خلقهم، وهي التي جرقت أرضه وغلبته وكتبها على نفسه ووسعت كل شيء وما خلق بها
وسعت
كل شيء وما خلق بها فمطلوب وما خلق بها فمطلوب لذاته، وما خلق بالغضب فمراد لغيره، فما تقدم تقرير ذلك، والعقوبة تأديب وتطهير، والرحمة إحسان وكرم وجود، والعقوبة مداوات، والرحمة عطاء مبين. الوجه الخامس والعشرون أنه سبحانه وتعالى أن يظهر لخلقه جميعهم يوم القيامة صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين المفترين، ويظهر لهم حكمه الذي هو أعدل حكم لأعدائه، وأنه حكيم فيهم حكما، وأنه حكم فيهم حكما يحمدونه وهم عليه فضلا عن أوليائه وملائكته ورسله، فينصف الفوز بالحمد لله رب العالمين. ولذلك قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فحدث فاعل القول إرادة الإطلاق، وأن ذلك جامع على لسان كل ناطق وقلبه. قال الحسن: لقد دخلوا النار وإن قلوبهم ممتلئة من حمده ما وجدوا عليه سبيلا. وهذا هو الذي حسن حمد الفاعل من قوله: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، حتى كأن الكون كله قائل ذلك لهم، إذ هو حكمه العدل فيه ومقتضى حكمته وحمده. وأما أهل الجنة فقال تعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فهم لم يستحقوها بأعمالهم، وإنما استحقوها بعفوه ورحمته وفضله. فإذا أشهد سبحانه وتعالى ملائكته وخلقه كلهم حكمه العدل وحكمته الباهرة، ووضعه
العقوبة حيث تشهد العقول الفطر والخليقة أنه أولى المواضع وحقها بها، وأن ذلك من كمال حمله الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته، وأن هذه النفوس الخبيثة الظالمة الفاجرة لا يليق بها غير ذلك ولا يحسن بها سواه، حيث تعترف بها هي من ذواتها بأنها أهل ذلك وأنها أولى به، حصلت الحكمة التي لأجلها وجد الشر ومجبات في هذه الدار وتلك الدار، وليس للحكمة الإلهية أن شروط تبقى دائما لا نهاية لها ولا تبقى أبدا، فتكون هي والخيرات في ذلك على حد سواء، فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذه المسألة، ولعلك لا تضرر به في غير هذا الكتاب. فإن قيل فإلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن التي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة؟ قيل إلى قوله تبارك وتعالى إن ربك فعال لما يريد، إلى هذا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها، حيث ذكر دخول أهل الجنة وأهل النار وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء، وقال ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء، بل وإلى هنا انتهت أقدام الخلاق وما ذكرنا في هذه المسألة.
عندكم تخريج يا أثر علي؟
من قول الله تكفر منكم
إيش؟
قال بل وإلى هنا انتهت أقدام الخلاق وما ذكرنا في هذه المسألة، بل في الكتاب كله من صواب من الله سبحانه وتعالى هو المان به، وما كان من خطأ مني ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه، وهو عند لسان كل قائل وقلبه وقصده والله أعلم. قال الباب 68 لذكر آخر أهل الجنة بدخولا إليها. قال في الصحيحين من حديث منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا من الجنة، رجل يخرج من النار حلوا فيقول الله لئن لم تدخل الجنة ليأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، يرجع فيقيها رب جدها ملأى، فيقول الله لئن لم تدخل الجنة، قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيقول يا رب جدها ملأى، فيقول الله لئن لم تدخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو أن لك عشرة أمثال الدنيا، قال فيقول تسخر بي وتضحك بي وأنت الملك، قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه، قال فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. قال وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أهل الجنة دخول الجنة وأهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه سبب ذنوبه وارضعه عنه في دارها، أنه كذلك فيعرض عليه صغر ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا 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 وعملت يوم كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول نعم لا يستطيع أن ينكره وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أرى لها هنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نماذجه. وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن شعبة يحيى الزرقي قال حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن سنان الرهاوي قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثني أبو يحيى الكلائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخرج يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط ظهرا لبطن كالغلام يضرب أبوه وهو يفر منه يعجز عنه عمله أن يسعى، فيقول يا رب بلغني الجنة ونجيني من النار، فيوحي الله تبارك وتعالى إليه عافي إن أنا نجيتك من النار وأدخلتك الجنة تعترف لي بذنوبك وخطاياك، فيقول العبد نعم يا رب عزتك وجلالك وعزتك وجلالك لئن نجيتني من النار لأعترفن لك بذنوبي وخطاياي، فيجوز البتر فيقول العبد فيما بينه وبين نفسه لئن اعترفت له بذنوبي وخطاياي ليردني إلى النار، فيحل الله إلي عبدي اعترف لي بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنة، فيقول عبد الله وعزتك وجلالك ما أذنبت ذنبا قط ولا أخطأت خطيئة قط، فيحل الله إلي عبدي إن لي عليك بينة، فيلتفت العبد يمينا وشمالا فلا يرى أحدا، فيقول يا رب أرني بينتك، فيستنطق الله جلده بالمحقرات، فإذا رأى ذلك العبد يقول يا رب عندي وعزتك العظائم، فيحل الله إلي عبدي أنا أعرف بها منك أعترف بها أغفرها لك وأدخلك الجنة، فيعترف العبد بذنوبه ويدخل الجنة فيدخل الجنة، ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدتنا والده يقول هذا أدنى أهل الجنة منزلة فكيف بالذي فوقه. وقال ابن أبي شيبة عن هاشم القاسم قال حدثنا أبو عقيل عبد الله حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي عن ابن سنان به. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي على الصراط مرة ويتبو مرة وتتبعه النار مرة فإذا جاوزها التفتت إليه.
يعني حديث اللي انت عند الطبراني ضعيف من طريق الرهاوي كما ترى يجي المسلم الطبراني هي ضعف وابو فروخ قال حدثني أبي عن أبيه بأهم مجاري وما في الصحيح كاهن.
قال فإذا جاوزها التفتت إليها التفت إليها وقال تبارك الله الذي نجأني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من الأولين والآخرين فترفع له شجرة ويقول إي رب أذنني من هذه الشجرة أتظل بظلها وأشرب من نائها فيقول الله تبارك يا ابن آدم لعلي إن أعطيتها تسألني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده ألا يسأله شيئا غيرها وربه يعذره لأنه يرى النار قبل له عليه يجنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من نائها ثم ترتفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول يا رب أدنني من هذه لا
أدنني
من هذه لأشرب من نائها وأتظل بظلها لا أسألك غيرها ويقول ابن آدم ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها أن تسألني غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا قبل له عليه فإنيه منها يتظل بظلها ويهرب من نائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن الأوليين فيقول يا رب ادنني من هذه الشجرة لأتظل بظلها وأشرب من نائها لا أسألك غيرها ويقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا قبل له عليه فإنيه منها فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول يا رب استنيها فيقول ابن آدم ما يرضيك مني أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا رب استهزئ بي وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألونني مما أضحك قال مما تضحك قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما ضحك يا رسول الله قال هكذا من ضحك رب العالمين حين قال استهزئ بي وأنت رب العالمين فيقول لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد البخاري عن أبي سعيد الخدري نحو هذه
التفاصيل. هذا الذي ساكه مسلم بينه وبين الذي ساكه يعني في الطريق الأولى مسلم الصحيحين تكارف في بعض الألفاظ.
قال وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد البخاري عن أبي سعيد الخدري نحو هذه القصة نحن نسوقه بتمامه من عنده وهو بإسناد مسلم سواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى من النار عذابا منتعل بنعليه من النار يغلي بنار من حرارة نعليه وإن أدنى هذين منزل رجل صرف الله وجهه على النار قيل قبل قيل الجنة ومن له ومطل له شجرة فتظل فقال في رب جمي لها الشجرة لأكون في ظلها فقال الله عز وجل هل عشيت إن فعلت أن تسألني غيره قال لا وعزتك فقدمه الله إليها ومطي له شجرة لا تظل من ثمر أخرى وقال يا رب قدمني إلى هذه الشجرة تظل بظلها وآكل من ثمرها قال فقال هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره قال لا وعزتك فقدمه الله إليها فيمثل الله له شجرة أخرى لا تظل من ثمر ماء فيقول يا رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها فيقول هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيقدمه الله إليها فتبرز باب الجنة فيقول يا ربي قدمني إلى باب الجنة فأكون نجاه الجنة
تجاه قدمني فأكون إيش عندك؟
نجاه بوابها وأبونا الجابل وفي رواية تحت نجاه الجنة أمر إلى أهلها فيقدم الله إليها فيرى أهل الجنة وما فيها ويقول يا رب أدخلني الجنة فيدخله الجنة فإذا أدخل الجنة قال هذا لي فيقول الله له تمنى قال فتمنى ويذكره الله سل كذا وكذا فإذا انقطعت به الأماني قال الله ولك وعشرة أمثاله قال ثم يدخل مكة ويدخل عليه زوجته من الحور العين فيقول الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه من أدنى أهل الجنة منزلة فقال رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة ويقول له ادخل الجنة ويقول إغرب كيف لو أن نجر من الحناد لهم وأخذ أخيهم فيقال له أترى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقال ذلك لك ومثله 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 فيقول في الخامسة رضيت رب فيقول لك هذا وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال فأعلاه منزلة قال أولئك الذين أردت رب سرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عينا ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ومصداقه بكتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين.
نعم.